إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له جل عن الشبيه والمثيل والكفء والنظير، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه وأمينه على وحيه أرسله ربه رحمة للعالمين وحجة على العباد أجمعين، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين، ما اتصلت عين بنظر ووعت أذن بخبر وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الإخوة المسلمون، كانت البدع في سابقها لا تكاد تنتشر بين الناس انتشارا كبيرا، وذلك أنهم كانوا يستعملون وسائل لم تكن مثل وسائل المنتشرة اليوم في نشر المعلومات بين الناس، فلم يكن في السابق عندهم من الوسائل إلا الكتب التي تكتب نسخا عن طريق الأيدي دون أن يستطيعون أن ينشروها بين الناس، أو أن تنتشر البدع والمحدثات عبر الدعاة الذين يدعون إليها. ولقد كان السلف رحمهم الله تعالى من العلماء والأمراء يردون على أصحاب هذه البدع ويأخذونهم أخذا شديدا ويقيمون عليهم الحدود الشرعية، فعاشت السنة زمانا سليمة من البدع والمحدثات. إلا أنه قد ظهر في زماننا اليوم وسائل متعددة استعمل عددا منها عدد من أهل البدع حتى بدأوا ينشرون بدعهم من خلالها، ومن ذلك ما يبثه الروافض من بدعهم عبر قنواتهم الأربعين التي باللغة العربية، فضلا عن القنوات الأخرى التي تتكلم بغير هذه اللغة، وبدأوا ينشرون عددا من البدع في خلالها. وإنك إذا نظرت في هذه القنوات خلال هذه الأيام، أو نظرت إلى مواقع في الإنترنت يقوم عليها عدد من الشيعة الروافض، وجدتهم يثيرون ثارات ويثيرون حروبا ومسائل قد مضى بها الزمن وليس لها دخل في زماننا ولا يمكن علاجها اليوم. يصل إلينا عبر هذه الوسائل، بل ربما وصل إلى بعض هواتفنا المحمولة، وقد وصل إلي عدد من هذا، من أقوام يرسلون مع إقبال يوم عاشوراء الذي قتل فيه السيد السعيد الصحابي الشهيد سيدنا الحسين بن علي رضي الله تعالى عنه، فتجد أنه ترسل إلينا، أو ربما رأيت في القنوات ومواقع الإنترنت عبارات تثير النزعة بين المسلمين، فيرسل إلي وإلى غيري: يا نثارات الحسين، متى ننتقم منكم ونبرد دم الحسين، ونحو ذلك من العبارات. والله لقد وصل إلي عدد منها، سواء من العراق أو من غيرها من البلدان، من أقوام يغلب على ظني أنهم من الشيعة، وربما اتصلت ببعضهم فإذا به ثائر الغضب ينزع في الكلام ويقول: سوف ننتقم للحسين، أنتم أحفاد من قتله، وكأننا نحن قد اجتمعنا على قتل ذلك السيد السعيد الشهيد الحسين بن علي رضي الله تعالى عنه. تعالوا اليوم أيها الأفاضل ننظر من قتل الحسين، ما هي قصة ذلك، وما هي العبر التي ينبغي أن نقف عليها من هذا. أيها المسلمون، إنما نشاهده اليوم من التطبير ورطم الخدود وشق الجيوب وإزالة الدماء ليس من الإسلام في شيء، وربما نظر بعض الناس إلى هذا سواء من المسلمين الجهلاء أو من غير المسلمين، فظن أن هذا من الإسلام وأنه فيه سنة ودليل، مع أن هذا كله باطل ومحدث، بل إنه تشبه ببعض النصارى، ببعض فرق النصارى الأرثوذك وبعض دين الهندوس الذين عندهم شيء من هذا. تعالوا اليوم نقف على القصة باختصار، كيف خرج الحسين رضي الله تعالى عنه، ما هي قصة استشهاده، ما هو حكم خروجه عليه السلام، كيف كان ما بعد مقتله رضي الله تعالى عنه، كيف كانت الحوادث بعد ذلك. أيها الأكارم، الحسين بن علي ابن أبي طالب رضي الله تعالى عن الحسين وأبيه، هو ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، هو سيد شباب أهل الجنة، وهو أول وهو الذي كان مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في صغره. ولد الحسين رضي الله تعالى عنه بعد أخيه الحسن، وذلك في شعبان من السنة الرابعة للهجرة، وقتل في يوم الجمعة من شهر الله المحرم وهو عاشوراء في سنة 61 للهجرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. لبث الحسين مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في صغره 5 أو 6 سنوات، يتربى بين يدي رسول الله عليه الصلاة والسلام، ينهل من علمه ويتأدب من أدبه، يرى دخوله وخروجه وصلاته وقنوته وقيادته للناس، فتعلم في صغره ما فات غيره من الصغار أن يتعلمون. توفي النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وتولى أبو بكر ثم عمر وعثمان وعلي، وأخذ الحسين رضي الله عنه يشب غلاما ثم يكبر شابا ثم يتعدى ذلك، وذلك في كنف أبي بكر وعمر وعثمان وفي كنف أبيه علي، وكانوا جميعا يكرمونه. صحب هؤلاء الصحابة الكرام وصحب أباه علي رضي الله تعالى عنهما، وروى عن أبيه عددا من الأحاديث، وكان معظما موقرا بين الصحابة جميعا رضي الله عنهم. وكان عمر رضي الله عنه يقدمه على ابنه عبد الله بن عمر وعلى غيره، يقدمه في العطية، حتى قال عبد الله بن عمر يوما لأبيه: يا أبتي، لما تقدم الحسن والحسين علينا؟ فقال له عمر: ائتني بأم مثل أمه، أو ائتني بأب مثل أبيه. فكان يقدمه على غيره من الشباب. الحسين رضي الله تعالى عنه كان مع الجيش الذين غزوا القسطنطينية في زمن معاوية رضي الله عنه. لما توفي معاوية جعل البيعة لابنه يزيد، وكان الحسين رضي الله تعالى عنه في المدينة، وكان يرى أن البيعة لا تكون بوصية ممن قبله أو وراثة، إنما تكون بإجماع المسلمين. معاوية رضي الله عنه اجتهد قبل موته وأخذ البيعة لابنه اليزيد من أصحاب الرأي والمشورة الذين في الشام، وأرسل إلى خارج الشام أيضا إلى بعض الصحابة ليبايعوا. فلما استوثق معاوية قبل موته من إجماع الناس بالخلافة لولده، بعد ذلك جعل الخلافة له من بعده وتوفي. فلما توفي رأى الحسين رضي الله عنه أن الخلافة لا تكون بهذه الصورة، إنما تكون بإجماع أهل الحل والعقد وأهل الرأي والمشورة عليه، فأبى أن يبايع يزيدا. لكن يزيدا لم يفعل شيئا للحسين إلى الآن، استتبت الأمور ليزيد. فعلم أهل العراق من أهل الكوفة أن الحسين لم يبايع ليزيد، وأن في نفسه شيئا من بيعة يزيد أصلا. وكان الناس في ذلك الزمان في ذلك الموضع عندهم خلافات أساسا مع يزيد، فجعلوا يكتبون إلى الحسين الكتابة تلو الكتاب، يقولون: إذا نجعلك أنت الخليفة، وإذا كان أهل مكة وأهل المدينة ما يبايعونك وينصرونك، تعال إلينا ونحن ننصرك وتكون ملكا على العراق، ونقاتل أهل الشام وتصبح واليا على المسلمين جميعا. فجعلت الكتب تصل إليه الكتاب تلو الكتاب، حتى وصلت إلى 500 كتاب. وخمسمائة كتاب في ذلك الوقت أيها الأفاضل أمر عظيم، ليس مثل لما توصل رسائل إلينا اليوم عبر الهاتف أو الإنترنت أو عبر البريد. لما كل إنسان يوصل كتابا عبر الرواحل وعبر الناس يقدمون ويسلمونه الحسين، ويضرب المشوار الطويل من العراق حتى يصل إلى المدينة، هذا معناه له أهمية. فلما كثرت الكتب عند الحسين أراد أن يتأكد من الوضع تماما، فأرسل رجلا من أبناء عمه مسلم ابن عقيل رضي الله تعالى عنه، قال: اذهب إلى هناك خذ هالكتب معك تأكد منها. فحمل معه بعض الكتب لأنها كثيرة، ومضى حتى وصل مسلم إلى العراق لأجل أن يتأكد من هذا الأمر، من صحة الكتب، أن يأخذ البيعة للحسين. فإذا أخذ البيعة له جاء الحسين، فإذا الناس جاهزون قد بايعوا وتهيأوا، فيأتي يقودهم. وصل مسلم بن عقيل حتى دخل إلى الكوفة خفية، وجعل يجتمع ببعض الناس خفية في بيت هان بن عروة وهو من أصحابه، وجعل الناس يتكاثرون حتى بايعه 1000 ثم بايعه 5000 ثم بايعه 12000 ثم بايعه 18000، فشعر أن هذه الأعداد الكبيرة يصح بها الآن أن تكون دولة، أن تكون ملكا. عندها كتب مباشرة إلى الحسين أن الناس قلوبهم معك، وأن الكتب التي وصلت إليك 500 هي غيظ من فيض، وأن الآن تحت يدي 18000 إنسان كلهم يبايعونك على السمع وعلى الطاعة وعلى القتال معك، فأقبل إلينا. بعث الكتاب إلى الحسين. الكتاب في ذلك الأيام ليس رسالة جوال يصل في لحظتها أو بريد إلكتروني يرسله، يحتاج إلى أيام حتى ينتقل من العراق حتى يصل إلى مكة، وكان الحسين رضي الله عنه فيها. فلما خرج الرسول بالكتاب إلى الحسين ومضى يوم أو يومان، بلغ الخبر يزيد بن معاوية في الشام، فأرسل مباشرة إلى واليه على البصرة عبيد الله بن زياد، قال له انظر ما هو الخبر وعالج القضية، إما تقتل مسلم ابن عقيل إما ابن هانئ، المهم أن تقضي على هذه الفتنة وأخبرني ماذا تفعل، ما الذي حصل. عندها أقبل عبيد الله بن زياد وتحرى الموضوع حتى قبض على هانئ ابن عروة، فأجيئ إليه بهانئ ابن عروة وحقق معه حتى علم أن مسلم بن عقيل موجود في الكوفة. قال أين مسلم؟ قال ما أدري. قال أين مسلم؟ ما تدري؟ قال بلى أدري لكن لن أخبرك بموضعه. فلا زال يعذبه حتى قال هانئ بن عروة البطل، قال والله لو كان تحت قدمي ما رفعتها عنه من شدة إخفائي له. فقتل هانئ بن عروة. فبلغ ذلك مسلم بن عقيل رضي الله عنه، وبلغ أصحابه أيضا الذين معه أن هانئ قد قتل، معناه أن ما في اختيار الآن، لا بد أن نخرج بأنفسنا. عندها نادى مسلم في هؤلاء 18000، طبعا 18 مرتبون، كل مجموعة لهم شخص مسؤول عنهم، ما يحتاج يصرخ في 18000، يصرخ في مجموعة وهم ينادون من وراءهم، لكن لم يستجب له من هذه 18000 إلا فقط 5000 4000. أخذ أين البقية؟ قد بقي 14000، أين هم؟ فإذا هم ليس لهم وجود بين يديه. فأخذ هؤلاء 4000 ومضى إلى قصر عبيد الله بن زياد فحاصره. فكان عبيد الله بن زياد لم يتهيأ لهذا إلى الآن، ما عرف أن المسألة قتال مباشر، فأغلق على نفسه القصر وأرسل إلى رؤوس القبائل أن خذلوا عني أبناءكم الذين مع مسلم بن عقيل. فجاء رؤوس القبائل إلى أبنائهم، وجاءت الأمهات والزوجات إلى أبنائهم وأزواجهم، وجعلوا يقولون أرجع إلى بيتك، غيرك يكفيك ذلك. وجعل عبيد الله بن زياد يرمي شيئا من الذهب والمال، فانشغل الناس بجمعه حتى غابت الشمس. فلما صلى مسلم بن عقيل بالناس والتفت، فإذا ليس وراءه إلا 30 رجلا من 4000، وقد تفرق الناس عنه. ثم لما مضى قليل وأظلمت الدنيا، فإذا ليس بين يديه أحد، وإذا هو واحد أمام هذا القصر، فعلم أن القوم قد خذلوه. عندها مضى في الظلمة ليختبأ، واختبأ رضي الله تعالى عنه وأرضاه ورحمه وعفى عنه ورفع قدره وأعلى منزلته. اختبأ في خيمة، لكن لم يلبث بن زياد أن بعث إليه 70 رجلا فحاصروه في هذه الخيمة حتى قاتلهم، لكنه أصيب إصابات رضي الله عنه فاستخرج وذهب به إلى عبيد الله بن زياد. هذا كله والحسين رضي الله عنه سيدنا وإمامنا لم يعلم بشيء من ذلك. الحسين وصل إليه الكتاب من مسلم ابن عقيل ابن عمه، فجمع أهله، خلاص أنا تأكدت معي كتب وقد أرسلت رجلا، جمع أهله وهم بالخروج. فأقبل إليه الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم وهم محبون له معظمون لقدره، أقبلوا إليه يمنعونه. أقبل إليه ابن عباس وأبو سعيد الخدري وعبد الله بن الزبير وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عمر وأخوه محمد بن الحنفية، وجعلوا يتعلقون به. أقبل إليه أبو سعيد قال يا أبا عبد الله إني لك ناصح وإني عليك مشفق، قد بلغني أنه قد كاتبكم قوم من شيعتكم بالكوفة، يعني من أصحابكم، فيدعونك إلى الخروج إليهم، فلا تخرج، فإني سمعت أباك بالكوفة، وأبو سعيد الخدري شيخ كبير. إذا كان الحسين بن علي في هذه اللحظة عمره 58 سنة، تتوقع أبو سعيد الخدري كم عمره؟ وتوفي النبي عليه الصلاة والسلام وأبو سعيد الخدري متقدم في السن، شهد معه معارك وروى عنه أحاديث. قال: إني قد سمعت أباك بالكوفة يخطب ويقول: إني قد مللتهم وأبغضتهم وملوني وأبغضوني، وما يكون منكم وفاء قط. وجعل يحاول أن يقعده عن ذلك، لكن الحسين قال: إني خارج، ما فيها كلام، إني خارج. فأقبل إليه عبد الله بن عباس وقال: يا حسين لا تخرج، إني والله لك ناصح، لا تخرج إلى الكوفة، ابق ها هنا، لا تخرج إلى الكوفة، ابق بين أهلك وبين عشيرتك. فأبى عليه، فقال ابن عباس: والله لولا أن يزري الناس بي وبك، يعني ينتقدوننا، لتشبثت في شعرك ومنعتك من الخروج، كان أتعلق برأسك وأمنعك من الخروج، لكن لا يليق هذا بنا، لا تخرج. قال: إني خارج. فمضى ابن عباس، فلما أظلم الليل أقبل ابن عباس مرة أخرى وطرق الباب على الحسين، يعلم أنه بيخرج غدا. قال: يا ابن عم، والله إني أتصبر ولا أصبر، أحاول إني أقول خلاص نصح فلا أجد صبرا، والله إني أتصبر ولا أصبر، لا تخرج. قال: إني خارج. قال: فإن أبيت إلا الخروج من هنا، يعني من مكة، فاذهب إلى اليمن، فإنك فيها كهوفا ووديان وجبال وشعبان وناس ينصرونك، لا تذهب وتقترب من الشام، اذهب إلى اليمن وكون هناك خلافة وملك. قال: لا. قال: فاذهب إلى كذا. وجعل يقترح عليه بلدان، والحسين رضي الله تعالى عنه مصر على أن يخرج إلى العراق، وكان أمر الله قدرا مقدورا. خرج الحسين، أقبل إليه محمد بن الحنفية، أقبل إليه عدد من الصحابة، وكان أمر الله قدرا مقدورا، ما قبل منهم رأيه، وهو رضي الله تعالى عنه عالم ومجتهد وعاقل وله رأيه. فلما خرج ابن عمر رضي الله عنه كان في المدينة، فعلم أن الحسين خرج، مباشرة ركب ابن عمر دابته وذهب يلحق به حتى أدركه على مسافة 3 أيام، فتعلق به ابن عمر، لاحظ يلحق في البر. قال: يا أبا عبد الله لا تخرج إليهم، أرجع، لا تخرج إليهم، أرجع. فأخرج الكتب، قال: يا ابن عمر انظر، هذه كتب قد جاءتني ناس بايعوني، وهذا المسلم بن عقيل قد أرسل إليه تأكد منهم. قال: لا تخرج، ابقى ها هنا، هؤلاء يغدرون بك. فلم يرضى، فقال له ابن عمر، وانظر إلى كلامه، قال: إني محدثك حديثا، إن جبريل أتى النبي صلى الله عليه وسلم فخيره بين الدنيا والآخرة، فاختار الدنيا ولم يختر، فاختار الآخرة ولم يختر الدنيا، وإنك بضعة منه، والله ما يليها أحد منكم أبدا، وما صرفها الله عنكم إلا للذي هو خير لكم، أرجع. فأبى أن يرجع، فاعتنقه ابن عمر وقال: أستودعك الله من قتيل. مضى الحسين رضي الله تعالى عنه الشهيد السعيد، حفيد رسول الله صلى الله عليه وسلم وسبطه، يمضي ومسلم ابن عقيل قد اقتيد إلى دار عبيد الله بن زياد. لما اقتيد إليه قيل أن مسلم وهو على بغلته يقاد إليه التفت إلى رجل اسمه ابن الأشعث، قال: هل لك في رسالة ترسلها إلى الحسين على لساني؟ قال: ما أقول له. قال: قل له ليرجع، قد خذلهن، لا يأتي، أنا أرسلت 18,000 الآن جاهزين، الآن ما فيهم ولا واحد، ليرجع قد خذلهن. وقيل إنه بعث الرسالة لما وصل إلى عبيد الله بن زياد، لما قبض إليه عبيد الله بن زياد قال له: فأذن لي أن أكتب رسالة إلى الحسين. قال: اكتب. فكتب إليه بخطه: يا أبا عبد الله ارجع، فقد خذلك الناس، ما في أحد، ارجع إلى مكانك. فأذن له عبيد الله بن زياد، فأرسلت مع رجل إلى الحسين، وقتل مسلم ابن عقيل في يوم عرفة، وكان قد قتل ابن هانئ بالأمس في يوم التروية في 8 ذي الحجة، وقتل مسلم بن عقيل في اليوم 9 من ذي الحجة، وألقي رأسه رضي الله تعالى عنه وأرضاه شهيدا سعيدا بإذن الله، ألقي إلى الناس المجتمعين تحت القصر، ثم أتبع بجسده. وصل الكتاب إلى الحسين وهو قد مشى من المدينة أياما، كان لا يزال يستطيع أن يرجع. وصل الكتاب إليه وأخبر بكل ما حصل، وأن الذين قد بايعوك قد خذلوك ولم يبق لك أنصار، فتذهب تقاتل لوحدك. فهم أن يرجع، فقام أبناء وإخوان مسلم بن عقيل لما علموا أن مسلما قد قتل قاموا إليه وصاحوا وقالوا والله لا نرجع حتى نأخذ بتأره، فلم يزالوا يهيجونه للقتال والمواصلة حتى مضى رضي الله تعالى عنه. لما أقبل إلى جهة العراق أرسل إليه عبيد الله بن زياد الحر ابن يزيد التميمي في 1000 من أصحابه لأجل أن يردوه، إلى الآن ما نريد نقاتل أرجع. فلما وصلوا إليه أقبل إليه الحر ونصحه بالرجوع فأبى عليه ذلك. وكان الحر رجلا محبا للحسين، بدليل أنه جاء يقاتل ولم يبدأ في قتال إلى الآن، وأذن لصلاة الظهر واجتمع مع الحسين وصلى وراء الحسين، يعني الحسين رضي الله عنه صلى بالجيشين، بالجيش الذي معه والجيش الذي مع الحر بن يزيد، لكن الحسين أبى أن يرجع واستمر. فالحر بن يزيد تحرج أن يقاتل الحسين وابتعد بالألف، قال تفضل امشي أنا لن أقاتلك، مع أنه ليس مع الحسين إلا قرابة 70، ومع ذلك أبى أن يقاتله، وقيل أقل من ذلك أيضا. فلما مشى فوصل إلى أرض قريبة من العراق، فسأل أصحابه، قريبة من الكوفة قد أقبل، قال لأصحابه ما هذه الأرض؟ قالوا هذه كربلاء. فقال كرب وبلاء، كرب وبلاء. ثم مضى فإذا بعبيد الله بن زياد قد أرسل إليه جيشا في 5000 مقاتل، فأقبل الحر بن يزيد ودخل في جيش الحسين مع 30 رجلا، وحاول ذلك الجيش المقابل أن يرجع الحسين لكن الحسين أبى. وأثناء المشاورات قال لهم الحسين إني أخيركم بين اثنتين. لما رأى أن ليس معه إلا 70 أو أقل من 100 وأمام 5000 علم أن الميزان ليس متكافئا، قال إما أن تدعوني أرجع، خلاص أنا سأسمع كلام من نصحني وأرجع إلى المدينة، وإما أن تدعوني أذهب إلى يزيد في الشام، أنا خرجت على يزيد أذهب إلى يزيد. فقال له ذلك القائد لا، حتى نستأذن عبيد الله بن زياد. فأرسل إلى عبيد الله بن زياد فقال له عبيد الله بن زياد نعم، لكن لا يرجع بل يستأثر لنا ونحن نبعث إلى يزيد أثيرا. قال الحسين لا والله ما أذهب إليه أثيرا، أذهب إليه وأنا في عزي وفي شرفي، ما أذهب إليه أثيرا. عندها ابتدأ القتال وحصل ما حصل، وقتل من معه من الرجال، وقتل الحسين رضي الله تعالى عنه. ما الذي حصل بعد ذلك؟ وماذا كان حال أهله ونسائه والأطفال الذين معه فإنه خرج بهم؟ هذا ما سنقف عليه بإذن الله في الخطبة الثانية. قولوا ما تسمعون واستغفروا الله الجليل العظيم لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وإخوانه وخلانه ومن سار على نهجه واقتفى أثره واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، قتل واستشهد الحسين رضي الله تعالى عنه، ونسأل الله تعالى أن يرفع درجته وأن يعاقب من قاموا بقتله رضي الله تعالى عنه، فإنهم ظلمة خبثاء تعدوا على سبط رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وحبه وسيد شباب أهل الجنة، وجنت أيديهم ما لم يجني غيرهم، وأسالت سيوفهم من الدماء دماء طاهرة خرجت من حبيب النبوة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قتل رضي الله عنه وحمل رأسه إلى عبيد الله بن زياد، ولم يصح أن عبيد الله بن زياد أرسل رأسه إلى الشام، هذا لم يصح، وأنا ألتزم بما أذكر بما صح من الرواية. لم يعرف إلى اليوم أين دفن الرأس المبارك للحسين بن علي رضي الله عنه، ولا أين دفن بقية جسده. والمشكلة أنك إذا ذهبت اليوم إلى الشام تجد قبرا للحسين، تذهب إلى مصر تجد قبرا للحسين، الشباب إلى العراق تجد قبرا للحسين، وفي البقيع أيضا قبر للحسين. والصحيح الذي رجحه شيخ الإسلام تيمية وجمع أنه قد دفن في البقيع فعلا، وأن جسده ورأسه قد حمل ودفن في البقيع، والله تعالى أعلم بالصواب. لكن نحن نجزم أنه ليس في بعض البقاع كمصر مثلا، فإن الدولة الفاطمية التي حكمت مصر قبيل السنة 400 للهجرة إلى ما بعد 600، لما أرادوا أن يرفعوا من شأنهم زعموا أن رأس الحسين قد أرسل إلى مصر وأنه قد دفن هناك، ووضع له مشهدا ومكانا لأجل أن يجعلوا لنفسهم تلك الدولة الفاطمية الرافضية الشيعية الباطنية، لأجل أن يجعلوا لنفسهم مقاما. وهذا الكلام قبل 1000 سنة، لكن إلى الآن لا يعرف يقينا أين دفن رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ما ذكر أيضا أنه قد أهين من بقي من أهله من بناته وأخواته، فهذا كذب ولا يصح، بل حملنا معززات مكرمات حتى دخلنا على يزيد فأكرمهن غاية الإكرام ورفع قدرهن وحملهن بأحسن ما يحمل ضيف من مضيفة حتى ردهن إلى الحجاز. وما يذكر اليوم، وقد سمعت بأذني من بعض المتحدثين من الشيعة الروافض، أن عبيد الله بن زياد ربطهن كما تربط الأنعام بالحبال، وجعل الأطفال والنساء يسيرون على أقدامهم من العراق حتى وصلوا إلى الشام وهم مربوطون بالحبال من وراء بعضهم لبعض، وأن بعضهم يسقط من شدة الإعياء وأنهم يعبثون بهم، فهذا كله غير صحيح. وما يروونه أيضا من أن بعض الحراس عبثوا بأعراض بنات الحسين أو أخواته، فهذا أيضا كذب ولا يصح، إنما يذكره أولئك الروافض لأجل تهييج مشاعر من أمامهم ليبكوا ويثوروا، فقط ليبكوا ويثوروا. وقد رأيت بعيني مرة في لندن، وذلك بعد في العاشر من صفر، يعني في 40ية الحسين، كنت هناك فإذا بي أسمع أصوات كأنها أصوات روافض، فنظرت فإذا خيمة بجانب حديقة الهايد بارك، وإذا هذه الخيمة فيها رجل من أولئك قد جاءهم من خارج لندن من العراق أو من غيرها، وإذا هم قد عصبوا على رؤوسهم يا لثارات الحسين ووضعوا الرايات السوداء، وإذا الشرطة البريطانية تحمي هذا المكان، وإذا هم يصيحون ويلعنون من يلعنون من الصحابة ويلعنون يزيدا ويقولون متى نسأر للحسين، كيف تسأر للحسين من قوم قد ماتوا؟ هل تستطيع أن ترد عبيد الله بن زياد إلى الحياة لتسأر منه؟ ترد يزيد بن معاوية إن صح أنه أمر بقتل حسين ولم يأمر بقتله، وإن كان قد أرسل إلى عبيد الله بن زياد أن يتصرف معه لكنه ساءه أنه وصل إلى مرحلة قتل، هب أن يزيدا فعل شيئا، هل تستطيع أن تخرجه من قبره وتقتله؟ لا تزر وازرة وزر أخرى. لماذا اليوم يدعى إلى قتل أهل السنة والجماعة وإلى إذلالهم وإلى خذلانهم وإلى سفك دمائهم نصرة لدم الحسين رضي الله تعالى عنه، ونحن قد أصابنا من الهم والغم والحزن والأسى أعظم مما أصاب الذين قتلوا، وأعظم مما أصاب الذين قتلوا معه، وأعظم من شيعة الذين يحبونه؟ وهل رضينا يوما أو لحظة بمقتل الإمام الحسين رضي الله عنه؟ لكنها سارات ترفع لأجل أن ينشر ما ينشر من تعظيم الأشخاص، ولأجل أن ترفع المشاهد على القبور، ولأجل أن يغير دين الإسلام. ويريد المجوس أولئك في إيران وفي غيرها ممن يتحزب من أمع أحسابهم، يريدون أن يقضلوا على دعوة التوحيد وعلى التوحيد الخالص بمثل هذه الأمور التي يدخلونها. ما صح أن السبايا قدنا بإهانة، ولا صح أن السماء أمطرت دما، ولا صح أن الإبل التي أخذت من أصحاب الحسين بعد مقتله رضي الله تعالى عنه واستشهاده، ما صح أنها تحولت إلى دماء عند نحرها، ولا صح أن اللحم الذي طبخ قد تحول إلى علقم ومر، ولا صح أنهم ما رفعوا حجرا إلا ووجدوا الدم تحته، ولم يصح أن الملائكة تبكي في يوم عاشوراء كل سنة وتطالب بأخذ الثأر للحسين، كل هذا كذب ولا يصح. والعجب ممن يصدق مثل ذلك ويريد أن يزرع الفرقة والشقاق بين المسلمين بمثل ذلك. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول فيما رواه مسلم: ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب. ويقول عليه الصلاة والسلام: النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة عليها درع من جرب وسربال من قطران. فلا يجوز النياحة ولا التطبير ولا اللطم على الحسين رضي الله عنه ولا على غيره. يا أخي قد قتل من قتل من الأنبياء، ولم يذكر أن أحدا من الصحابة أو من بعده من الصالحين لطم أو شق جيبا عليهم. قتل علي رضي الله تعالى عنه وهو خير من الإمام الحسين، ومع ذلك قتل في المسجد في فجر يوم جمعة في 17 من رمضان، ومع ذلك لم يلطم أحد عليه خدا ولم يشق جيبا، قتل من قتل من الأخيار، قتل عمر رضي الله عنه. ولم يذكر أيضا أن علي بن الحسين أقام مأتما في يوم عاشوراء، ولا أبناء جعفر أنهم أقاموا مأتما في يوم عاشوراء، ولا جعفر الصادق رضي الله عنه لم يذكر أنه أقام مأتما في يوم عاشوراء. فتعجب لأمثال هؤلاء المبتدعة الذين يستحسنون الشيء من عند تلقاء أنفسهم، وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ويوسوس إليهم الشيطان بها الوساوس فيصدقون أنها من الدين ويثورون لأجل ذلك. نحن نبكي على الإمام الحسين وندعو على من قتله، ونسأل الله أن يرفعه وأن يجعله في عليين، ونحتسب عند الله تعالى أن يجعله شهيدا كما نحتسب ذلك في أبيه، ونحتسبه في عمر، ونحتسبه في غيرهم. لكن لا يجوز أن نتعامل مع هذه المصيبة بشق الجيب ولطم الخد، أو بالدعوة إلى إثارة النزاعات والحروب مع المسلمين لأجل أن نثير أشياء قد مضت، ونعلم أن الله تعالى قال جل وعلا وقفوهم إنهم مسؤولون، وأن الله تعالى سيجمع هؤلاء جميعا. هذا أيها الأفاضل حقيقة ما وقع للحسين رضي الله تعالى عنه، وهو المنهج الشرعي في التعامل مع هذه القضية أو مع المصائب جميعا. نسأل الله تعالى أن يرحم الإمام الحسين، وأن يعلي نزله، وأن يرفع قدره، وأن يجعله ربنا جل وعلا في عليين، وأن يحاسب الله تعالى من قاموا بظلمه أو بقتله. ونسأل الله تعالى أن يهدي جميع من ينتسب إلى قبلة الإسلام. أسأل الله أن يهدي جميع الشيعة، أسأل الله أن يهديهم إلى الحق وإلى الخير، وأن يوفق قلوبهم إلى التوحيد، وأن يعيدهم من الأهواء ومن البدع، وأن يجعلنا نحن والشيعة على صراط مستقيم نتبع كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين.